أحسن الله إليكم شيخنا. باب الصائل والمحارب. وعرفوا الصائل دون لبسي بأنه الطالب قتل النفس وقاطع الطرق لأخذ المال أو مانع السلوك من إيصالي.
باب الصائل الذي يصول على الناس ويجني عليهم ويأخذ أموالهم بالسلب وبالقهر وبالغصب ونحو ذلك، والمحارب مثله الذي يسعى في الأرض فسادا، ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا صلوا، سيأتي تفصيل ذلك. نعم، قال عرفوا أي أعطوا ضابطا، لأن كل شيء إن شاء في الشرع لابد أن يعطى له ضابط حتى لا يكون الأمر فوضى. أنت تصفه بوصف وأنا أصفه بوصف وأنا أراه بالمواصفات الفلانية وأنت ترى غير، لا، لابد من ضوابط حاسمة جازمة نقف عندها حدا جامعا مانعا. فقال وعرف الصائل بأنه من هو دون لبس، ليس بما لا خلاف فيه أو ما لا لبس فيه مطلقا، بأنه الطالب قتل النفس وقاطع الطرق لأخذ المال. جيد، إما أنه سعى من أجل قتل الأنفس وحمل السلاح وخرج من عن المدن، وإما أنه حمل أيضا السلاح وخرج عن المدن ليأخذ الأموال وليرهب الناس، أو مانع السلوك من إيصال، منع الناس من التواصل بين مدنهم ومناطقهم والتنقل وكذا بسبب ما أثاره من رهب في النفوس. هذا هو المحارب وهو الصائل. جيد، مع امتناع الغوث، يعني لو كان شيء بسيط سهل يذهب إليه رجل أو رجال من غير سلاح ولا محاربة يعيدونه أو ينصح، هذا ليس شيء، هذا يعذر فقط. ولكن ذاك الذي لا يقدر عليه إلا بالقوة، هذا هو المحارب. قال إيش؟
نعم. وقاطع الطرق بأنه الطالب قتل النفس وقاطع الطرق لأخذ المال أو مانع السلوك من إيصالي. مع امتناع الغوث ذا المحارب فللإمام رأيه فيصلب.
فهذا هو الذي يصنف على أنه محارب، وهذا هو الذي للإمام فيه الرأي، كما قال الله تعالى إيش؟ أو لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هل هذه أو للتخيير أم هي ترتيبية حسب الحال؟ الأظهر أنها ترتيبية حسب الحال، بمعنى لو قتل فلا يقبل فيه إلا القتل، لا بد أن يقتل. لو لم يقتل بعد بيد أنه أخذ المال وأرهب الناس، فللحاكم فيه إن شاء قد أن يقتله له ذلك، وإن شاء أن يكتفي فيه بالقطع بعد. واضح؟ لم يقتل بعد، قدر عليه قبل أن يقتل بعد، ولكنه سلب الأموال وأرهب سالك الطريق يعني في التنقلات وكذا. فهذا الإمام فيه مخير، إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف يد يمنى ورجل يسرى. إيه؟ وإذا كان إنما أرهب الناس فقط ولم يأخذ يسلب مالا بعد ولم يقتل نفسا، ولكنه أثار الرهبة في من يسلكون الطريق أو طرقات، فحتى هذا يمكن للإمام أن يقتله، ويمكن أن يقطع يده ورجله، ويمكن أن ينفيه من الأرض فقط. وينفيه هنا لا يتبادر إلى ذهنك أنه يقول يلا اذهب إلى المنطقة الفلانية يعيش فيها يمشي يكسر الهي ويفسد، لا لا، هذا كأنك عنت. يحبسه خارج موطني، عقوبتان مجتمعتان، حبس ومنفى في آن واحد، حبيس محبوس بعيد عن بلاد أو ينفى من الأرض. هذا معنى، ما هو الله يقول له روح اخطينا من هنا، لا. واضح؟ إذن أو هذه بهذا المعنى، إذا كان دون الدرجة القصوى التي هي القتل فله فيه أن يقتله، وله أن يسلبه يقطع يده ورجله، وله أن ينفيه إذا لم يكن قد أخذ المال. إذا أخذ المال إما أن يقتل وإما أن يقطع ولا يكتفى فيه بالنفي، وإذا لم يصل إلى شيء من الأمرين الذين في الدرجة القصوى أو العليا فله فيه الحالات الثلاث، مخير فيه. نعم، قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. مع امتناع الغوث ذا المحارب فللإمام رأيه فيصلب، أو قتله أو من خلاف قطع، والنفي مع حبس إلى أن يرجع.
إلى أن يرجع ويظهر ما يدل على توبته واستقامته وحسن ظاهر أمره. نعم.
واقبله إن جاء تائبا معتذرا واسقط حقوق الله لا حق الورى.
واقبل توبته إن جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه كما قال الله تعالى فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليه. تابوا من قبل أن تقدروا عليه لا أنه قدر عليه فقال أتوب إلى الله. نقول تنفعك عند الله ولكن ما تنفعك من العقوبة ما تنجيك. واضح؟ من قبل أن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. قال إيش؟ أقبله جاء تائبا معتذرا.
واسقط حقوق الله لا حق الورى.
وفي هذه الحالة التي يجيء فيها يأتي فيها تائبا تسقط حقوق الله كونه هذا يعني أثار الرهب وعليه ذنب عظيم هذا بينه وبين رب سبحانه وتعالى نقبل. ولكن لا نسقط حقوق الآدميين. جاءنا رجل إنسان فقال أنا هذا قتل أخي أو قتل أبي كيف؟ لا نعفو عن حقوق الناس. جاءنا هذا فقال هذا سلب مالي وقامت عليه الحجة لا ينفع توبته، توبته تنفع عند الله ولكن حقوق المخلوقين لابد من أدائها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. واسقط حقوق الله لا حق الورى وعنه لا عفو إذا ما قتل وبالتمال اقتل بشخص للملا.
وعنه لا عفو إذا ما قتل، إذا كان قد سبق له وانقتل لابد أن يؤاخذ بجريرته. جيد. وبالتمالي اقتل بشخص للملا، إذا تمالأ قوم على هذه الجريمة فقتلوا بها شخصا يقتلون جميعا ولو كانوا كذا شخص لا يهمون عدده، قتلوا واحد نفسا واحدة في حال في وقت تمردهم هذا أو مروقهم هذا يقتلون به جميعا. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وبالتمالي اقتل بشخص للملا.
واضح. وكذلك معهم الردء، الردء تنطبق عليه نفس الأحكام التي تنطبق عليه، هذا ما حمل سلاح وما خرج وما أخذ شيء بيده ولكن كان يعطيه المعلومات، فلان خرج فلان سلك الطريق الفلاني هناك قوة خرجت تبحث عنكم يعطيهم المعلومات دعم اللوجستي. واضح؟ هذا يعامل كما يعاملون لا فرق. ردء، ردء، ردء يعني من يعززهم ومن يدعمهم ومن كذا ردءهم. أرسل معي أخي ردءا، ردء، ردء الأعوان الذين يعينونهم على ما هم فيه فتجري عليهم أحكامهم ردءا أو ردءا تعرفون تجري عليهم نفس الأحكام التي تجري على الذين باشروا الفعل هم وهم سواء للتواطؤ كونهم متواطئين معه وأعانوهم وربما لولا إعانتهم لهم لتمكن منهم بسرعة ولو ربما لولا إعانتهم لهم لما وصلتهم كثير من المعلومات التي استفادوا منها في جرائمهم فيعاملون على قدم المساواة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. باب العتق وما يتعلق به. وصح اعتاق رقيق سلما من كل تعليق بحق لزما بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد إذا لم ينزع.
باب العتق، العتق والعتاقة هما بمعنى، والعتق مندوب إليه ومرغب فيه والشرع متشوف إليه، الشرع يتشوف إلى العتق إلى محو آثار الرق. وكما هو معلوم فإن الشيء إذا كان له مدخل واحد ومخارج متعددة ينتهي بسرعة، لو قلنا كل الناس يدخلون فقط من هذا الباب ولكن يخرجون من باب متفرق لن يبقى لك أحد هنا، يخرجون بسرعة. فالرق إنما يأتي من طريق واحد، والعتق في كل شيء، كفارات كذا كذا، كل من وزع أعتق أعتق رقب أعتق حتى لا يبقى رق. واضح؟ وإلا الرق فإنما يأتي من باب واحد، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، هذا هو وحده. والأصل الحرية، والمرغوب فيه شرعا هو الحرية والمفهوم. فكل العوامل التي من شأنها أن تمحو آثار الرق فتحتها الشريعة ورغبت فيها وحثت ورغبت وحضت عليها حتى لا يبقى له أثر، حتى يعود الناس إلى الأصل. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا كما قال عمر رضي الله عنه. المهم فقال وصح اعتاق رقيق سلم، نعم سلم، من كل تعليق بحق لزما. جيد. يمكنك أن تعتق رقيبك رقيقك إذا لم تكن عليك حقوق تمنعك من ذلك. عليك ديون كيف تعتق رقيقك؟ نقول اقضي بهم دينك. واضح؟ فإذا سلم المعتق من تبعات تمنعه من هذا التصرف فالأصل أن تصرفه في هذا الصدد مقبول صحيح. إذا كانت عليه تبعات وحقوق للآخرين فيقضيها ولو ببيع هؤلاء ليقضي منهم دينه. إيه؟
وصح اعتاق رقيق سلما بكل تعليق بحق لزما بصيغة ممن له التبرع والمال للعبد إذا لم ينزع.
من الذي يستطيع أن يعتق؟ ذاك الذي يستطيع أن يتبرع بماله، الذي له حرية التبرع وأحقية التبرع هو الذي له حق العتاق، معناها غير غير المجنون وغير غير الصبي وإلى آخره، وغير المحجور عليه وغير المفلس وكذا، أولئك الذين لا يستطيعون أن يتبرعوا بشيء من أموالهم لأنهم فاقدين للأهلية من أي وجه كان، فلا يستطيعون أيضا العتاق لأن هذا تبرع بشيء من المال. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا.
قال والمال للعبد حينما يعتق ولا يشترط عليه شرط، كله فقط أنت حر خلاص ماله معه، إلا أن يشترط عليه، قال له أنت حر ولكن اترك بشرط تترك لي المال، ولا يقول له أنت حر ثم بعدين يقول له لا بشرط تترك لي المال، هذا خلاص فاتك الاستدراك، الاستدراك فورا، أنه بمجرد أن تقول له أنت حر وتسكت خلاص صار حر، لم يعد بإمكانك أخذ شيء من مالي، إنما إذا قلت له أعطني مالك أو اترك لي المال وأنت حر خلاص وقبل الحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن بتكليف وعمد مثلا برقه فاعتق عليه مسجلا.
والمكلف إذا مثل برقيقه فإنه يعتق عليه مسجلا فورا، مثل به قطع منه عضو، حمله ما لا طاقة له به، ضربه ضربا مبرحا، مهم مثل به نكل، فيعتق عليه فورا. وفي الحقيقة أن قوله بتكليف يعني مكلف ليس شرط، ولو لم يكن مكلف هذا صبي أو كذا فصار يمثل برقيق، أو حتى مجنون أو كذا أو ناقص عقل أو كذا صار يمثل برقيق من باب أولى، لا نأمن عليه أن يقتله فنعتق عليه، فليس شرطا أن يكون مكلف. قال إيش؟
وعمد مثل برقي فاعتق عليه مسجلا،
فاعتق عليه فورا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد قد جدعت أطرافه، جدع قطع أنفه وشيء من أذنيه وكذا ينزف، فسأل ما باله، قالوا له سيده رآه في موقف أصابته عليه غيره ففعل به ما فعل، فأمر أن يؤتى له به، فطلب ولم يوجد فر، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت حر، قال لمن ولائي؟ قال للإسلام، ليس لذلك الذي اعتقت عليه، لأنك إنما اعتقت عليه والولاء لمن اعتق، وهذا لم يعتق، إنما اعتقت عليه، فولاؤك للإسلام كان فك، ولاؤك لجميع المسلمين، اذهب أنت حر. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسري.
كذلك من اعتق بعض رقيقه قال له ربعك حر، ثلثك حر، رجلك حرة، رأسك حر، مهم اجري عليه ذلك، اتقه جميعا، هذا حال كونه يملكه جميعا. أما إن كان يملك بعضه وله شركاء في البعض الآخر ففيه تفصيل.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومعتق البعض عليه يسري جميعه في عسره واليسري.
في عسره واليسري، هذا لها معنى هذه الكلمة، يعني بغض النظر أنت موسر أم معسر، قد تقول لا أنا أصلا لا أملك إلا هذا، ما عندي شيء من مال إلا هذا وقد اعتقت بعضه فقط، نقول اعتق عليك جميعه ولو كنت محسرا، لا يهمنا، على خلاف حالات أخرى التي تريد فيها أن تدبر مثلا التدبير ونحو ذلك، فنقول لا بد أن لا يزيد، أن لا تزيد قيمته عن ثلث ما عندك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن يكن مشتركا فقومي عليه شقص الغير إن لم يعدمي.
جيد. أما إن كان لشركاء بين شركاء هذا الرقيق يملكه عدة ورثوه مثلا أو اشتروه معا فهم فيه شركاء فأعتق أحدهم حصته الآن لما لأن الأصل عدم التبعيض في العتاق فنقول له لما أعتقت بعضه سنقومه وأنت ملزم بإعطاء شركائك قيمة الجزء المتبقي أنت وأخوك شركاء شريكان في هذا العبد أعتقت نصف حصتك التي هي النصف كم قيمته؟ قيمته 100,000 وأنت عندك مال نأخذ من مالك قهرا 50,000 نعطيها لأخيك ويصير حرا كاملا ما عندك شيء ما عندك شيء يستسعى العبد غير مشكوك عليه نقول له من الآن فصاعدا ابدأ واعمل واجمع حتى تقضي قيمة النصف المتبقي فتصير حرا استسعي العبد غير مشكوك عليه نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وإن يكن مشتركا فقومي عليه شقص الغير إن لم يعدمي من يملك الأصل عليه اعتقا والفرع والإخوة كلا مطلقا
من ملك أصله اعتق عليه تلقائيا ومن ملك فصله اعتق عليه تلقائيا جدتك آل إليك ملكها كانت ملكا لقوم فورثتها أو اشتريتها صارت حرة مباشرة لأنك لا يمكن أن تملك أصولك ولا فصولك أبنائك وأحفادك وكذا بمجرد أن يؤول إليك ملك أحدهم عتق تلقائيا لا يحتاج إلى قرار وكذا تلقائيا
والفرع والإخوة كلا مطلقا
كذلك الحواشي من الدرجة الأولى لا تملك أخاك لا تملك أختك ما يمكن هذه أختك أمة لقوم فاشتريتها أو وهبت لك أو ورثتها لأن صاحبها أنت من ورثته وكذا آل إليك المهم ملكها بأي طريقة تعتق مباشرة الحواشي من الدرجة الأولى
أحسن الله إليكم شيخنا من يملك الأصل عليه اعتقا والفرع والإخوة كلا مطلقا ثم الولى لمالك قد اعتقا عن نفسه والدين فيه أنفقا
هكذا ضبطت عندك؟
ثم الولى لمالك قد اعتقا عن نفسه والدين فيه أنفقا نعدي فيه إضافة
كيف هي الإضافة عندك؟
قال في نسخة فيها وفي نسخة أخرى فيما والدين فيما أنفقا والدين فيها أنفقا
لا بس المهم ثم الولاء لمالك قد اعتق من اعتق رقيقه فله ولاؤه إذا كان إنما اعتقه من غير عوض إذا اعتقه بعوض فلا ولاء له إذا اعتق عليه فلا ولاء له إذا اعتقه للبراءة من كفارة فلا ولاء له لزمتك كفارة فاعتقت رقيقا لا ولاء لك عليه ولاؤه الإسلام هو الذي اعتقه مثلت به أو حملته ما لا طاقة له به ولا قبل فعتق عليك لا ولاء لك طالبته بعوض فأعطاكه لا ولاء لك بعته لآخرين فأعتقوه لا ولاء لك إنما الولاء لمن اعتق إذا اعتق من تلقاء نفسه من غير عوض ولا مكاتبة هذا يكون له ولاء واضح؟ نعم
أحسن الله إليكم شيخنا ثم الولاء لمالك قد اعتقا عن نفسه والدين فيه أنفقا ومن يدبر رقه بصيغتي أجز له في وطئه والخدمة
ومن يدبر رقه تدبير أن يقول السيد لرقيقه اخدمني ما دمت حيا فإذا مت فأنت حر عن دبر يعني بعد مباشرة بعد موتي مباشرة هذا التدبير جيد قال ومن يدبر رقه بصيغة تدل على التدبير أجز له طيلة هذه المدة التي بين يوم إعلانه للتدبير وقبل أن ما دام حيا يعني ما دام على قيد الحياة له أن يستخدمه ويطأ الأمة الأمة المدبرة يطأها ويستخدم الرقيق المدبر لأنه قال أخدمني ما دمت حيا فإذا مت فأنت حر تلقائيا لا تدخل الميراث نعم
أحسن الله إليكم شيخنا كذا انتزاع المال إن لم يمرضي وبيعه ورهنه لا ترتضي
قال كذلك انتزاع المال كذلك انتزاع المال يمكن للمدبر أن ينتزع مال المدبر ما لم يمرض المدبر إذا مرض مرضا مخوفا يغلب على الظن أن صاحبه يهلك، فلم يعد بإمكانه أن ينتزع منه شيء، لأنه هناك أنه يريده للورثة، يريد هذا المال لورثته. أنت خلاص يئست من الدنيا فأردت أن تسلب منه هو ما في يده، تريده للآخرين تنفع به الآخرين. لا، أما وأنت في صحة وإقبال على الدنيا يعني تطمع في الحياة وتخشى الفقر وكذا، فهنا نعم لك أن تأخذ من ماله ما شئت، إلا أن تصل إلى هذه المرحلة فليس لك ذلك، يحال بينك وبين ماله. قال: وبيعه ورهنه لا ترتضي. أما المدبر لا يباع، المدبر لا يرتهن، لأن الذي أخذه رهنا قد يستحوذ عليه، فلا يمكن أن ترهن رقيقك المدبرين، ولا يمكن أن تبيع رقيقك المدبرين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وبيعه ورهنه لا ترتضي، واعتقه بعد الموت من ثلث حمل ورأس مال معتقا إلى أجل.
نعم، قال: إذا مت يعتق من ثلث مالك. ننظر قيمته وننظر مجموع ما خلفت وراءك من الممتلكات لورثتك، فإذا بلغت قيمته الثلث فما دون عتق، إذا زاد عن الثلث لا يعتق. ليس لك أن تعتقه، أن تدبره، إلا إذا كانت قيمته دون ثلث ما تملك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا يمتلك 6 أعبد فقد دبرهم ولا يملك غيرهم، ليس له شيء غير هؤلاء الأعبد 6، فدعا به وثلثهم، يعني قسمهم ثلاث، 2 2 2، وأقرع بينهم، فخرجت الذين طارت قرعة، يعني خرجت قرعتهم 2 دبر اعتق، والأربعة أعادهم للرق، وقال له قولا شديدا، قال: أنت الآن كأنك، لماذا لم تعتقهم الآن؟ تقول يخدموني ما دمت حي، إذن كأنك فقط تريد أن تحرم منهم ورثتك، فعاقبناك. وبناء على ما يسميه الفقهاء طبعا، من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي أو عوقب بحرمانه، أنت حسدا منك لورثتك تريد أن تدبر هؤلاء بعدك، وإلا لو كنت إنما تريد فقط وجه الله هل لا اعتقتهم الآن؟ فما دام الأمر كذلك هذا صارت كأنها وصية، لأنها ستكون بعد موتك، والوصية لا تتجاوز الثلث، نمضيه في الثلث، في 2 من 6، ونعيد الأربعة إلى الرق. فقال له قول شديد، يعني أنكر عليه وغلظ عليه في القول. إيه؟
وأعتقه بعد الموت من ثلث الحمل ورأس مال معتقا إلى أجل.
وأما المعتق إلى أجل فهذا يعتق من جميع رأس ماله، بحيث أنه ولو لم يملك إلا هذا الرقيق الذي قال له في السنة الفلانية أنت حر، إذا بلغ وصلنا تلك السنة يصير حر. نعم.
خدم له ولا تطأ ولا تبع، وما له في قربه لا تنتزع.
هذا الكلام على المعتق إلى أجل، رجع أقرب مذكور المعتق إلى أجل. أما المدبر قال أنه يستخدمه ويطأ، فهذا المعتق إلى أجل خلاص يحال بينه وبينه، لذلك قال استخدمه فقط، وأما الوطأ فلا، لأنك قلت له أنك ستعتقه في السنة الفلانية، إذا انتهت السنة فأنت حر، خلاص الوطأ استحال. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وما له في قربه لا تنتزع،
وإذا دنا الأجل الذي وعدته أنك ستعتقه فيه لم يعد بإمكانك أن تنتزع من ماله شيء. إيه؟
ثم قال: للعبد رد العقد في الكتابة ومن بلا حجر يرى استحبابه.
يمكن للعبد أن يرد عقد الكتابة، كاتب السيد عبده على مبالغ معينة يدفعها له في فترة معينة منجمة على أقساط، فرأى العبد أنه ليس قادر على هذا، أو رأى أنه من الأفضل له أن يبقى في الرقية أو كذا، فله أن يرد هذه العبودية، يرد هذه المكاتبة، يقول له لا أريده. نعم، هذا المعنى الإجمالي للكلام هذا في البيت. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ومن أتى من بعدها من ولدي فداخل فيها بحكم العقد.
من يوم المكاتبة كل من يأتي من يولد له بعد ذلك لهذا المكاتب يدخل معه في مكاتبته، يعتقون بعتاقته، خلافا لمن كان موجودا قبل الكتابة، فهؤلاء لا يدخل، لا تشملهم المكاتبة إلا إذا نص عليه.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وهو رق ما عليه درهم وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم.
وهو رق، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب نص، نص هكذا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما دام هناك جزء يسير من الكتابة لم يفي به بعد فما زال هو رقيق. نعم، وإن أبى التعجيز يقضي الحاكم إذا حصل التعجيز بينهما، يريد أن هذا تعجيزا أو هذا تعجيزا، المكاتب أو المكاتب، القاضي يفصل بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إن حملت قن بوطئ السيد فسمها شرعا بأم الولد.
هذه تسمى أم الولد، إذا حملت الأمة من سيدها فهذه تسمى أم الولد، لم يعد بإمكانه بيعها ولا شيء، مجرد أنها تبقى عنده ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة تلقائيا، يعتقها ولدها ولو مات قبلها، تعتق به ولو مات قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. فسمها شرعا بأم الولد، له انتزاع المال من قبل المرض وعتقها من رأس مال مفترض.
فهذا ليس كالتدبير الذي قلنا يعتق المدبر في ثلث المال فقط، أما هذه يعني أم الولد فتعتق في جميع المال، ولو كان لا يملك إلا هي تعتق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وجاز وطء مع خفيف الخدمة وامنعه من بيع من كالبيع والإجارة.
أم ولده لا يبيعها، أم ولده لا يستأجرها للآخرين، خلاص استخدمها خدمة يسيرة كما يستخدم زوجته. نعم.
شيخ نواصل ولا ترتاح
أنتم وذاك؟ ما زال
ما زال مازال
مازال العدد
مازال عددنا.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الفرائض والوصايا. للإرث أسباب ولاء ونسب، ثم نكاح بيت مال يجتلب.
باب الفرائض جمع فريضة، الفرائض هنا من التقدير، فرض هنا من التقدير، الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوصايا التي هي من توابع هذا الأمر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية إلى آخره. فأخذ يبين لنا شيئا من أحكام الميراث ولو باقتضاب، يعني بإيجاز، فقال للإرث أسباب. والسبب لما عرفه الأصوليون قالوا هو ما يلزم من عدمه من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ليس كالشرط ولا كالمانع، فلا هو كالشرط الذي يلزم من عدمه العدم، ولا هو كالمانع الذي يلزم من وجوده العدم، أما هو فمن وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. جيد. فأخذ يبين، وصاحب الرحبية كما هو معلوم هي من أوجز وأجمل وأجود ما وضع في هذا الباب، ذكر أن أسباب ميراث الورى ثلاث تعرفون الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم نكاح بيت مال يجتلب.
قال ولاء ونسب، نكاح بيت مال. جيد. الولاء والنكاح والنسب هذا لا نقاش فيه، بيت المال من أفراد المالكية، غير المالكية لا يورثون بيت المال، إما أن يردوا عملوا بالرد، وإما أن يورثوا أولي الأرحام. أما المالكية إذا أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم ما بقي يذهب إلى بيت المال، لذلك لا تجده عند الآخرين. عفوا، ايه من افراد النسب. فذكر النسب وهو الاصل في المساله، وذكر النكاح وهو عارض، وذكر الولاء ايضا وهو عارض، وليس ما بعدهن للمواريث سبب كما قال صاحب الرحبيه. نعم.
احسن الله اليكم شيخنا. ثم نكاح بيت مال يجتلب، ويمنع الارث بوصف الرق والقتل عمدا او بشك السبق.
موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث تعرفون. المهم، يمنع الشخص من، قال هنا يمنع الإرث بوصف الرق، الرقيق لا يرث ولا يورث ماله لسيده. القتل مانع يمنع الإرث، لكنه قال القتل العمد، القتل العمد مجمع عليه، القتل الخطأ من أفراد المذهب أن القاتل خطأ لا أنه يرث، غيرنا لا يورثون القاتل خطأ ولا عمدا، العمد نتفق جميعا، وتوريث القاتل خطأ من أفراد المذهب. قال مالك رحمة الله عليه أنه يرث من المال دون الدية قاتل خطأ، إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أنه قتله وتسبب في قتله يريد الإرث، فعندئذ يصنف على أنه عمد أو شبه عمد. قال والقتل عمدا بشك السبق، كذلك أو السبقي كذلك من موانع الإرث الشك في السابق، مات جميعا في حادث واحد، في غرق واحد، في مكان واحد، لا نعرف السابق واللاحق فلا يتوارثان، كل واحد يرث بقية ورثته. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ويمنع الإرث بوصف الرق والقتل عمدا أو بشك السبق أو عدم استهلال أو لعاني أو الزنا تخالف الأديان.
وهو عدم استهلال، الذي ولد ميتا لم يستهل صارخا لا يرث، وهذا في الحقيقة كالعدم أصلا، ما ولد حيا أصلا حتى نحسبه أنه منعناه، كيف نمنعه أصلا، ما استحق شيء أصلا. المهم أن الذي ولد ميتا لم يستهل صارخا لا حظ له في الميراث، إذا كان مورثه قد مات قبله، كنا ننتظر وضع الحمل فإذا به جاء ميتا لا شيء، كالعدم. كذلك اللعان يمنع الإرث. عفوا، في المذهب شددوا في مسألة استهلال هذه، فقالوا لا يعتبر أنه ولد حيا إلا إذا خرج منه الصراخ، حتى أن خليل ذكر أنه ولو بال، أو بل قال حتى ولو رضع ولم يصرخ لا يصنف أنه ولد حيا، قال لو مص أعطته ثديا فمص ثم انقطعت روحه، قال لا هذا ما ولد حيا، هذا كان شيء بقية حياة فقط، إنما الذي ولد حيا قال يعني حتى العطاس والحركة وكذا والبول أكرمكم الله بال بعد أن ولد، قال كل هذا لا يدل على الحياة، لا تدل على الحياة إلا الصرخة في المذهب، ولكن غيرنا يقول مجرد أي حركة قوية تدل على الحياة تكفي، أن الصرخة إنما خرج الصراخ خرج مخرج الغالب، والأصل أنه لا يولد، لا يكاد يولد مولود إلا والصرخة إلا من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم وكذا، لأنها طعن من شيطان، والشيطان عيسى كما قال الله عز وجل في مريم في أمها أن الله عاذها من الشيطان وذريتها وكذا وكذا.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو لعاني أو الزنا تخالف الأديان.
لعان خلاص ذكرناه قبل أنه مانع من موانع الإرث، حينما ينتفي من الحمل فلا إرث بينهما، كذلك إذا كان إنما ولد من زنا نسأل الله العافية فلا ميراث بينه وبين صاحب الفاحشة، هذا إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كالعدم. تخالف الأديان مانع من الإرث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والأديان المراد بها الإسلام والكفر، ليس المراد بها الأديان المختلفة، كل الكفر كله ملة واحدة، يهودي من نصراني من مجوس يتوارثون فيما بينهم، نورث بعضهم من بعض ولكن لا نرثهم ولا يرثوننا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وقل أشقا توأما لعاني وفي الزنا للأم ينسباني.
ثم قال لك ينبغي أن تعتبر الإخوة الذين ولدوا أو ولدا، إن كان اثنين فقط هو الغالب، كادوا التوأم يزيد عن اثنين في الغالب، المهم إذا ولدا من لعان فاعتبرهما أشقاء ورثهما من بعضهما ميراث الأشقاء من بعضهم، خلافا لما إذا ولدا من زنا فورثهما من بعضهما ميراث الإخوة لأم، امرأة زنت عاذني الله وإياكم فأنجب التوأم، يرثان من بعضهما فيما بعد ميراث الإخوة لأم، الأب منعدم بالمعدوم شرعا كالمعدوم حسنا، نقول أخوين لأم مع أنهما من ظهر واحد أكيد من نطفة واحدة، ولكن لما كانت منعدمة شرعا اعتبرت كأنها منعدمة حسنا، كما لو كان لكل واحد أب مستقل عن الآخر، نورثهما من بعضهما ميراث الإخوة لأم. أما اللذان أنجبتهما من لعان انتفى منهما والدهما فيتوارثان فيما بينهما توارث الأشقاء، ومعلوم أن الأشقاء توارثهما ليس كتوارث الإخوة لأم، شقيق سيحجب كل مال شقيقه، معلوم إذا لم يكن له من يرثه من يشاركه في الميراث، والإخوة الأخ لأم لن يرث إلا السدس. قال إيش؟
وفي الزنا للأم ينسبان.
نعم،
الوارثون في الرجال عدوا ابن أو ابن الابن أب ابن الأب أو ابن الابن أب أو جد،
الوارثون من الذكور.
نعم، ابن أو ابن الابن أب أو جد.
هؤلاء الذين ذكرهم زيد.
نعم، ومطلق الأخ وابنه لا للأم، والعم لا للأم وابنه فضم، والزوج والمعتق والمعصب بالنفس والنسوان عشر تحسب.
لا والزوج والمعتق توقف هنا.
نعم،
والزوج والمعتق
توقف. نعم، معصب.
فهؤلاء هم الوارثون من الذكور الذين عدهم، إجمالا 10. والأصل أن كل ذكر وارث يرث بالتعصيب، ولا يخرج عن ذلك إلا الأخ لأم والزوج، فهم ذكور يرثون، ذكران يرثان ولكنهما يرثان بالفرض فقط. الزوج يرث من زوجته بالفرض لا بالتعصيب، والأخ لأم يرث من أخيه لأمه بالفرض لا بالتعصيب. من سوى هذين كل ذكر وارث يرث بالتعصيب، هذا الشيء. والأصل أن كل أنثى وارث ترث بالفرض فقط إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، المولاة التي اعتقتك فهذه ترثك تعصيبا وهي أنثى. من سواها كل أنثى وارث ترث بالفرض، اللهم إلا أن تكون عاصبة بغيرها أو مع غيرها، هذا لا يهمنا الآن، يهمنا الذي يعصب العاصب بنفسه. فليس هناك أنثى ترث تعصيبا غيرها غير المولاة، وليس في الذكور أيضا ذكر يرث بالفرض فقط لا بالتعصيب غير من ذكر، الزوج والأخ لأم. قاعدة إيه؟ قال إيش؟
نعم. ومطلق الأخ وابنه،
مطلق الأخ يعني الشقيق، ولأب ولأم، الأخ لأم يرث، الأخ لأب يرث، الشقيق من باب أولى. أبناء الإخوة مطلقا باستثناء أبناء الإخوة لأم، الإخوة لأم أبناءهم لا يرثون، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أبناءهم يرثون.
إيه؟ والعم لا للأم
كذلك، عمك يرثك وأبناؤه يرثون، أبناؤه يرثون، شريطة أن يكون أبناؤه يعني الذكور طبعا، لأن تعصيب الآن خرجنا عن الإناث، الإناث لا نتجاوز فيهن الحواشي من الدرجة الأولى. العم وأبناؤه يرثون شريطة أن يكون هذا العم وأبناء هذا العم إنما هو عم شقيق لأبيك أو أخ لأبيك لأبيه، لا أخ لأبيك لأمه، فهذا لا يرث. العم الذي لا تجمعه مع أبيك إلا الأم فلا يرث.
والزوج والمعتق
واضح.
والمعصب بالنفس والنسوان 10 تحسب، بنت وبنت ابن وأخت مطلقة وجدة أم وعرث المعتقة.
واضح، بنت وبنت ابن والأخت مطلقا، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الجدة من أي جهة كانت للأب أو لأم، التي المهم أنها أدلت بوارث، الجدة التي أدلت بغير وارث لا ترث. قال إيش؟ وجدة أم وعرث يعني زوجة معتقة مولاة. نعم.
ثم أحسن الله إليكم شيخنا، ثم الفروض نصف ربع ثم نو ثلثان ثلث ثم سدس فعلو.
هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، ويمكن إجمالها بأن نقول الفروض إيش؟ النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذه الفروض مقدرة في كتاب الله لا سابع له. النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما ثلث ونصف نصفهما السدس. بإيجاز يعني كي، لأن هذا الشيء معروف وله طرق يدرس بها غير هذا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، فالنصف للزوج بلا فرع وضم بنتا كبنت ابن وأخت لا للأم.
واضح واضح، هذا بنص القرآن أن الزوج يرث النصف عند الفرع عند عدم الفرع الوارث، والربع مع وجود الفرع الوارث. يلا.
والربع للزوج إذا فرع لها وهو لها مع فقده من بعدها.
ومعلوم أن الربع والثمن إنما هما من خصائص الزوجية، لا يوجد وارث يرث الربع ولا يوجد وارث يرث الثمن غير الأزواج، خلاص. والثمن لها مع الفرع الوارث، والربع لها مع عدم الفرع الوارث.
أحسن الله إليكم شيخنا، والثمن للزوجات معه أعني بالفرع الأولاد وولد لابني
الأبناء وأبناؤهم، المهم الفرع الوارث الذي له حظ في الميراث، هذا الذي ينقل الزوجة إلى الثمن وينقل الزوجة إلى الربع، وعدمه يبقي الزوجة على النصف ويبقي الزوجة على الربع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، والثلثان للتي تعددت ممن لها النصف إذا من فردت.
تلك التي ترث النصف عند انفرادها إذا تعددت ترث الثلث. ثم إن الفرضيين يختلفون عن اللغويين والفقهاء في أن الجمع عندهم مثنى، الجمع في اصطلاح الفرضيين اثنين فصاعدا طبعا، في اصطلاح الفقهاء لا يسمى جمع إلا ثلاث، في اصطلاح أهل اللغة لا يسمى جمع إلا ثلاث، أما الفرضيين مجرد اثنين، إذا قال لك جمع من الإخوة يعني يقصد اثنين فما فوق، جمع من البنات، جمع من البنات، جمع من الأبناء يقصد اثنين من الأخوات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، والثلثان الذي تعددت ممن له النصف إذا ما انفرد.
يعني كل امرأة كل أنثى ترث النصف بمفردها، عند التعدد ترثنا الثلث. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. والثلث فرض أمه مع فقدي ما زاد عن أخ وفقد الولد.
ثلث تأخذه الأم عندما لا يكون هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، تأخذ الأم الثلث حينما لا يكون هناك جمع من الإخوة ولا فرع وارث. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وهو لجمع من بني الأم على عن واحد إن فرع أو أصل خلا.
بني الأم يعني الإخوة لأم، جمعهم ما زاد عن واحد يرثون الثلث، والإخوة لأم يخالفون قواعد ميراث الإخوة في خمسة أوجه، في خمسة مسائل معروفة. الإخوة لأم يحجبون بالجد خلافا لبقية إخوة. الإخوة لأم لا يزادون فوق الثلث ولو كانوا مئة مع استحالة ذلك، المهم مهما كثروا، خلافا لبقية الإخوة. الإخوة لأم يحجبون بالبنت خلافا لبقية الإخوة. الإخوة لأم يرثون مع من أدلوا به خلافا لبقية الإخوة لا يرثون مع من أدلوا به. يعني من الرابط بينك وبين هذا الأخ؟ هي الأم، هي موجودة على قيد الحياة وهو يرث منك. من الرابط بينك وبين هذا الأخ؟ هو الأب، موجود الأب أنت لا ترث، من أدليت به لا ترث معه إلا في هذه الحال. واضح حالة الإخوة لأم. الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سيان، على خلاف للذكر مثل قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه خمسة مسائل يختلف فيها الإخوة لأم عن بقية الإخوة وعن قاعدة الميراث بشكل عام. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. والسدس للأب، والسدس للأب وأم إن وجد فرع كجد وابن أم منفرد.
السدس للأب مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، مع أنه مع الأنثى أحيانا يرجع له شيء آخر بالتعصيب، وكذلك الأم لها السدس، وهذا بنص القرآن، هذا كله معلوم. فليبوي لكل واحد من السدس ما ترك، إن كان له ولد فلم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، معروف هذا.
إن وجد فرع،
إن وجد فرع وارث، هذا قلنا مع وجود الفرع الوارث فحظ كل واحد منهما إيش؟ السدس. بيد أن الأب على وجه الخصوص قد يرجع له شيء آخر تعصيبا، إن لم تستغرق الفرائض كل شيء يرجع له هو تعصيبا.
كجد وابن أم منفرد.
كذلك الحال بالنسبة للجد، فإن حظه السدس مع وجود الفرع الوارث.
إيه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. وبنت ابن عند بنت واحدة أو أخت أب مع شقيقة زائدة.
على كجد وابن أم منفرد، الأخ لأم حظه السدس أيضا. ثم قال وبنت ابن، وهذا معلوم، بنت الابن مع وجود البنت الصلبية، وبنت الابن مع وجود البنت الصلبية كالأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة، وبنت الابن مع وجود البنتين الصلبيتين كالأخت لأب مع وجود الأختين الشقيقتين. تحرمان، تحرم الأخت لأب مع وجود الأختين الشقيقتين، تحرم بنت الابن مع وجود البنتين الصلبيتين، لا فرق، قاعدة إذا ضبطها الإنسان يسهل عليه هذا الأمر. نعودوها ولا واضحة؟
عودوها
جيد. البنت، بنت الابن دائما اعتبرها كالأخت لأب، والبنت الصلبية اعتبرها كالأخت الشقيقة. البنت الشقيقة، البنت المباشرة، البنت الصلبية المباشرة الواحدة تأخذ النصف، فماذا يفضل لبنت الابن أو بنات الابن ولو تعددنا؟ سدس فقط. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، فماذا يفضل للأخت لأب أو الأخوات لأب وإن تعددنا؟ السدس فقط. بنت الابن تحجب بالبنتين الصلبيتين، تحجب بهن بنات الأبناء إلا إذا وجد القريب المبارك، يقولون الأخ المبارك ونحن نقول القريب المبارك، لأنه قد لا يكون أخا، قد يكون ابن عم. المهم بنات الأبناء يحجبن بالبنتين الصلبيتين، الأخوات لأب يحجبن بالأختين الشقيقتين إلا مع وجود الأخ لأب، هذا نعم الأخ المبارك، مفهوم؟ نفس الكلام، كل ما تجريه على بنت الابن تجريه على الأخت لأب، وما تجريه على البنت الشقيقة البنت الصلبية تجريه على البنت الشقيقة الأخت الشقيقة، الواحدة كالواحدة، البنت الواحدة كالأخت الواحدة الشقيقة، والأختان البنتان الصلبيتان كالأختين الشقيقتين مع الأخت لأب وبنت الابن. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. وهو لأم الأم أو أم الأبي وفي التساوي شركه وللبعد حجبه.
أي وهو لأم السدس يكون للأم.
وهو لأم الأم أو
نعم هذا الذي نقصد الأم انتهينا منها مع الأب. أم الأم التي هي الجدة لها السدس جيد، وكذلك أم الأبي لها السدس. إذا انفردت إحداهما فردت به استأثرت به، وإذا تعددنا يتقاسمنه بشرط ماذا؟ تساوي في الدرجة، أو أن تكون التي للأبي أقرب للعكس. إذا كانت التي للأم أقرب حجبت البعداء التي للأبي على المذهب، هذا على المذهب خلافا للشافعية. على مذهبنا الجدتان أم أبي أم أمي في منزلة واحدة، بيني وبين هذه حلقة واحدة وبيني وبين هذه حلقة واحدة، أمي فقط أبي فقط فارق، وما في منزلة واحدة تشتركان في السدس. اختلفتا في الدرجة، هذه أم أم أمي يعني جدتي بيني وبينها أمي، وجدتي هي جدتي الثانية، بيني وبينها درجتان حلقتان. أم أبي بيني وبينها درجة واحدة تشتركان أيضا نفس الشيء، مع أن هذه بعدة وهذه قربة. هذا على المذهب، الكلام على المذهب. أعكسها، أم جدي لأبي بيني وبينها جدي وأبي حلقتان، هذه أم أمي هذه أقرب تحجبها، هذه تحجب هذه وليس العكس. هذه مهما هذه ولو قربت لا تحجب هذه مهما بعدت. هذه رأنا دائما نقولها التي للأم وهذه نقولها التي للأب، هذه مهما بعدت لا تحجبها هذه بسبب قربها أو دنوها من الهالك. وإذا انعكس فصارت هذه أقرب تحجب هذه، وإذا تساوت تقاسمتها. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. للعاصب الحوز وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى.
قال للعاصب الحوز، العاصب هو ذاك الذي إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا شاركه أصحاب فرائض أخذ ما أبقت الفرائض، وقد يخرج صفرا إن لم يكن أصلا ولا فرعا، إن لم يكن ابنا ولا ابنه ولا أبا ولا جدا فقد يخرج صفر، إن استغرقت الفرائض كل شيء ما بقي له شيء. إن كان أبا أو جدا يعني أصل أو فرع ابن أو ابن ابن لن يخرج صفر أبدا مهما كثر أصحاب الفرائض. لكن تعريف العاصب هو هذا، ذاك الذي إذا انفرد استأثر بالمال أخذه كله، وإذا شاركه أصحاب فرائض أخذ ما أبقت الفرائض، خلاص هذا العاصب. الكلام هنا على العاصب بنفسه لا العاصب بغيره والعاصب مع غيره. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، الأخوات مع البنات معصبات، لكن إيش عاصبة معها، والبنات والأخوات مع الذكور فهن بهن عاصبات، وهكذا. للعاصب الحوز قال وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى، فأعطي لكل مشكل من خنثى نصف حظ ذكر وأنثى. إذا وجدنا خنثى مشكل، ليس خنثى فقط، خنثى فقط ذكر فيه تخنث فيه يميل إلى الأنوثة وكذا تكسر فيه هيئة وكذا، لكنه واضح أنه ذكر هذا لا يسمى مشكل. أنثى واضح أنها أنثى ولكن فيها ترجل مترجلة، هذا إن كان فيها شيء من ترجل ولكن ليس فيها الخنثى المشكل. الخنثى المشكل ذاك الذي تساوى فيه الأمران بحيث لا هو إلى الذكورة أقرب ولا هو إلى الأنوثة أقرب، أشكل علينا فلم نعد نعرف هل نلحقه بالذكور أم بالإناث، هذا الذي يسمونه إيش مشكل. طيب فهذا الذي قال أنه يرث نصف حظ ذكر وأنثى، قسم التركة واعتبره ذكرا وأعطيه حظه مع الذكور، ثم عاود مرة أعيد المسألة مرة أخرى وقسم من جديد واعتبره أنثى وأعطيه حظ أنثى، ثم قسم ما في يده على اثنين لأنك أعطيته مرتين، فإذا به في المنزلة بين المنزلتين، واضح؟ فلو افترضنا أن عندك ابن محقق وبنت محققة وخنثى، سيأخذ هو 15 وتأخذ الأنثى 10 ويأخذ الذكر 20، فجاء في المنزلة بين المنزلتين 15 في النصف بين الذكر الذي أخذ 20 والبنت التي أخذت 10، لو جعلناها من 40 مثلا من 40، واضح؟ سنعطي 16 لأننا أولا نعتبره ذكر، نعتبره أولا ذكرا ونجعل المسألة من ذكرين وأنثى، ثمانية ثمانية ستة عشر ستة عشر ثمانية للأنثى،
40
جيد 40، فصار عنده كم 16، ثم نعاود ونجعلها المرة أنثى 40 نفسها نقسمها على أنثيين وذكر 10 10 20، فالذكر الحقيقي صار في يده 36، 16 الأولى التي أعطيناه و 20 التي أعطيناه، وهذا الخنثى أعطيناه مرة 16 ومرة 10 عنده 26، والأنثى أعطيناها مرة 8 ومرة 10، فنقسم لها ما في يدها 18 نعطيها 9، وهو كنا قد أعطيناه 16 وكنا قد أعطيناه نعم 8 أعطيناه 10 و16 36 نقسم له 13. وهذا الولد كنا قد أعطيناه مرة 20 ومرة 16 نقسم له 36 التي في يدي نقسمها له 18 13 9 18 والتسعة بالنصف تماما، وهو في الوسط بينهما في 13. نعم، هذا بشرط إيش؟ اتصافه بهذه الصفة التي قلنا، مشكل حقيقة، لا أن فيه تأنث مع ذكورته الظاهرة ولا أن فيه ترجل مع أنوثته الظاهرة. نعم
أحسن الله.
احنا نعرف هذا بقطة، هذا القضاة يجتهدوا فيه ويشوفوا أمره، نحن اللي نعرفه هذا بر، نحن بسطاء جدا ما عندنا لك الخبرة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى، وكل من أوصى لشخص وارثي أو زاد في إيصائه عن ثلثي أجزه إن أمضاه كل الورثة، أبطله إن ردوه إلا ثلثه.
إذا أوصى موص لأحد ورثته، والأصل أن الوارث لا وصية له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. جيد، فهنا أولا من أوصى بشكل عام لوارث أو لغير وارث، شرط الوصية أن لا تتجاوز الثلث. ثم ننظر الآن بعد أن رددنا ما زاد على الثلث، من هذا الموصى له؟ أهو من جملة الورثة أم لا؟ ليس من جملة الورثة يأخذ ما يأخذ الثلث فما دون الذي جاء. وجدنا أنه من جملة الورثة، نقول لهم هيا هذا مالكم ظلمتم فيه والأمر إليكم، إن شئتم رددناه وإن شئتم وإن أمضيتموه وأنتم مؤهلون لأن تمضوا، مضى خلاص. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، باب في أحكام متفرقة، والحد بالأكتاف والضر والحد بالأكتاف والظهر يضربي من غير ربط عند أمن الهربي.
حينما تقام الحدود فإنها تكون بالجلد، والجلد يكون في الظهر والأكتاف وما قارب ذلك، ولا يربط إذا أمن هروبه إلا أن يخشى هروبه فيربط.
أحسن الله إليكم شيخنا، والضرب معتدل بصوت معتدل، وجالس مجرد مما يحل.
كيف يضرب؟ يضرب ضربا معتدلا لا خفيف جدا كلا شيء ولا مبالغ فيه جدا، إنما وسط بآلة يعني بصوت متوسط، لا غليظ يؤذيه جدا ولا خفيف جدا لا يشعر به، وسط. إيه؟ وجالس حال كونه جالس يجلس
مجرد
مجرد مما يقول بينه وبين شعور بالضرب، ما لم تكن أنثى ذكر، هذا الكلام على ذكر، يجرد من الثياب أو يجرد مما يقول يقيه الضرب.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهكذا الأنثى وزد سترا وجب في قفة على رماد مستحب.
وهكذا الأنثى بنفس الطريقة يكفينا هذا. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد النماء.
وللقاضي حق التعزير بالاجتهاد، يعزر باجتهاده ما يمليه على اجتهاده، كم جلد يستحق هذا يجلده، كم عقوبة كم كذا، له الواسع النظر في ذلك، المهم لا يصل إلى الحدود إلى مقدار الحد. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا، في قفة على رماد مستحب، وعزر القاضي بما يرى كما أتى على نفس وعن حد إنما، ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل وفي التقصير.
جيد، إذا عزر الإمام أمر بتعزير أحد فمات في تعزيره، فيضمن ديته إن قصروا في حفظ نفسه أو جهل أصلا أخطأ أصلا في طريقة التعزير فمات يضمن ديته. تعطى من بيت المال لا يعطيها من جيبه طبعا. إيه تعطى من... نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويضمن الإمام في التعزير النفس في الجهل وفي التقصير مثل طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره أو إذن من لا يعتبر.
ومن أمثلة ما يحصل فيه الضمان طبيب جاهل بالطب تطبب ولا يعلم منه طب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن يتعلم فيه فمات أو تلف منه عضو فسب منه عضو نتيجة ذلك يضمن واضح لابد أن يكون صاحب خبرة أو تحت إشراف أصحاب الخبرة يعني الطبيب هو كل الناس يتعلمون ابتداء لم يكن لهم علم ما كان منذ البداية خبيرا إنما اكتسب الخبرة ولكن تحت إشراف الخبراء يشرف عليه طبيب مختص وهو يعلمه يفعل كذا فهذا ليس فيه مشكل هذا طبيعة الحال تقتضي ذلك لأنه لا يكون طبيبا تلقائيا لابد من تدرس الخبرة تكتسب مع الوقت والتجارب وكذا لكن أن يأتي وحده وينفرد بأشياء لا ليست من تخصصه وليست من في مجال عمله وكذا فيضمن أو لا يعرف أصلا بطب صيدلاني أو كذا فيأتي ويجري عمليات جراحية دقيقة
مثل طبيب جاهل أو إن ظهر تقصيره أو إذن من لا يعتبر
كذلك إن قصر في حفظ هذه النفس التي بين يديه فيضمن وكذلك إن أذن له من لا يعتبر اتخذ القرار بناء على إذن سفيه أو إذن من لا عبرة به لا يتخذ القرار إلا بإذن من جهة يعني معنية إما أهل المريض يعني أولياء أمره والرشيد منهم وكذا وإما الطبيب المريض نفسه وإما لجنة من الأطباء أو كذا يتخذون قرار فإن هذا يناسبه كذا خلاص لهم ذلك أما يأتيه إنسان بسيط ويقول له لا يجري أقطع له رجل أقطع له دل وكذا نعم
أحسن الله إليكم شيخنا أو أجج النار بريح عصفت أو سل أسبوعا فسنا قلعت
كذلك من أشعل النيران في يوم عاصف أو في مكان لا تشعل فيه فهو ضامن يعني نقول هذه حرائق الغابات يعني تغلظ فيها العقوبة على من ثبت عليه السبب أنه فعل هكذا نص فقهاؤنا رحمة الله أتلف أموال أتلف ربما زهق أنفوس ربما حيوانات ربما دمر أراضي نتيجة هذا الفعل الطائش أشعل النار حيث لا تشعل أشعلها في وقت لا تشعل فيه يضمن كما هو نص وأجج النار بريح عصف إيه؟
أحسن الله لكم شيخنا أو سل أسبوعا فسنا قلعة
هذه مشكل حقيقة هذه مخالفة للنص صريحة قال بأن من عض غيره فجذب المعضوض يده فسقطت أسنانه يضمنه والنص صريح ترافع رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد عض أحدهما الآخر فجذب يده فسقط ثناياه فقال له أيترك لك يده تغضمها كما يغضم الفحل اذهب فلا شيء لك هدرها النبي صلى الله عليه وسلم النص واضح خلاص ما يجيني واحد يقول لي لا هذا تظن هذا النص علمت وأنت وهم لا يعلمون نقول لا يعلمون ولكن لعل لهم تأويل لعل لهم شيء مهم النص واضح بينك وبينهم أنا النص نعرف النص وقلت لك يعني ما يعترض عليك معترض تظن نفسك أنت فقط لتعلم النص هذا وهذوك اللي قالوا هذا الكلام ما يعلموه قل كل يأخذ من كلامه ويرد هذا ليس صدق الله العظيم ولا غير هذا مطلق كل ما ليس الكتاب ولا السنة ولا إجماع المسلمين يقبل الأخذ والرد هذا مما ينبغي أن يرد فيه خلاص إلا إذا قلنا بالتعصب الأعمى كل ما قيل نعم يا سيدي ما يمكن هذا نحن طلبة علم نبحث عن الحق ونعلم أن هؤلاء يبحثون عن الحق ولا يريدون الباطل أبدا ولكن يجتهد المجتهد ويصيب ويخطئ هذا قد يكون اجتهد وتأول وعلم عمل بنصوص أخرى خفيت علينا إلى غير ذلك المهم أن هذا ليس صوابا
أحسن الله إليكم
وهذا دين هذا دين ليس أمامنا إلا هذا وإلا لا معنى أصلا للشرح أن نشرح فقط من غير أن نمحص في المسائل وكذا ما في حتى فائدة عندئذ فائدة الشرح والمناقشة والبحث وكذا يتوصل إلى أصول المسائل فهذه لو بحثت الدنيا كلها لا تجد نصا يدل على هذا لأن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناقض أبدا وهذا ثابت عنه أنه قال له إذا هدر هدرها كيف يترك لك يد وتطحنها هكا اشهد نعم
أحسن الله إليكم شيخنا تضمين إتلاف الدواب واجب من سائق أو قاعد أو راكب عفوا قال تضمين إتلاف الدواب الواجب من سائق أو قاعد أو راكب
ما تتلفه الدابة حال كونها مساقة أو مركوبة أو مقادة فهو واجب على السائق والقائد والراكب سقتها فأتلفت أو عضت فقتلت أو قطعت يدا أو غير ذلك ركبتها فأدخلتها حيث لا ينبغي ففعلت نفس الشيء قدتها ففعلت قدتها وسقتها وركبتها ففعلت شيء من هذا فلا ينطبق عليه العجماء جبار العجماء جبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هذه بهيمة ترعى حيث ينبغي وتسلك حيث ينبغي فجاءها إنسان فعضته أو وقصته أو كذا أو فعلت له كذا فمات أو تلف منه عضو لا شيء هدر العجماء جبار أما وأنت تدخل لنا بقرتك أو بعيرك في وسط الناس فيفعل شيئا من هذا فأنت ضامن سواء كنت راكبا أم قائدا أم سائقا
أحسن الله إليكم شيخنا إتلافها من غير فعلهم هدر إلا بليل فالضمان معتبر
أما ما تتلفه من غير هذا من غير القائد والسائق وكذا هكذا هذا هدر هذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم عجماء جبار إلا بليل حينما ترتع المواشي في المزارع ليلا فالضمان على أصحاب الماشي لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ترافعوا إليه جعل على أهل المزارع حفظها بالليل وجعل بالنهار وجعل على أهل الماشية حفظها بالليل لا يمكن أن تحفظها ليلا ونهارا هذا صعب لا بد أن ترتع ولا بد أن تسرح ولا بد فما دام كذلك وزعت المهمة احفظ مزرعتك نهارا احفظ أنت ماشيتك ليلا نعم
أحسن الله إليكم شيخنا
وعندنا النص القرآني المعروف في قصة داود عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلنا أتينا حكما وعلما معروف القصة سليمان أعطاه فهم أعطاه الله الفهم وداود ما شاء الله نبي من أنبياء الله ومعصوم وكذا ولكن الناس متفاوتون بطبيعة الحال داود ماذا فعل قضى بأن الماشية تكون لأصحاب الحرث والحرث الأرض التي فسد ما فيها تكون لأصحاب الماشية فلما مروا على سليمان عليه السلام وهو مع الغلمان يلعب قال بما حكم لكم والدي قالوا حكم لنا بكذا وكذا قال نعم ما فعل لكن لو كنت أنا لفعلت غير ذلك ماذا؟ أعطيكم يا ملاك المزرعة الماشية سنة تنتفعون بها بدرها ونسلها ولبنها وكذا ثم تعيدونها لهم لأنهم إنما أتلفت ماشيتهم نتاج سنة فعادوا إلى داود فحكوا عليه فقال هذا هو الصواب بعينه كذلك قصة أخرى مشهورة معروفة في الحديث معروف اختصمت إلى داود امرأتان في ولد هذا تقول لي هذا يعني أنجبت في أن واحد فمات ابن أحدهما فقالت الصغرى هذا هو لك قالت الذي مات هو طفلك ما طفلك طفلك ترافعتا إلى داود المعروف وأعطاه للكبرى فلما مرتا على سليمان قال لو كنت أنا لفعلت غير هذا ماذا تفعل سأخذه وأقسمه بينهن بالسوية هو يريد الاختبار فقط فلما جاء به وقال أعطوني السكين أقسمه قالت أمه الحقيقية لا 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 هو لها اتركه لها فقط الأخرى تقبل لن يقسم لأنه ما هو كبدها ما يهمها فعلم أن تلك التي تتنازل عنه في مثل هذه الظرفية هي أمه لأنها تريد حفظ حياته فقط وكلنا أتينا حكما وعلما كما قال الله عز وجل نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وضمن الراعي إذا كانت معه نهارا إن صرح قرب المزرعة
يضمن ليلا مطلقا جيد ويضمن نهارا إن هو جاء بها إلى حواف المزارع وسرحها لأن يعني أول غفلة تغفل منه أو نوم أو هفوة أو كذا تدخل الماشية كالراعي حول يرعى حول الحماية يوشك أن يرتع فيها وقد رتع فيه فيتحمل النتائج نعم
أحسن الله إليكم شيخنا إن سرح قرب المزرعة إن خلص المهلوك من قد أمكنه من نفس لو مال وإلا ضمنه
جيد حينما تجد شخصا على وشك الهلاك وبمقدورك إنقاذه ولم تفعل تضمن وجدت مال امرئ على وشك الهلاك وبمقدورك أن تفعل شيء لإنقاذه ولم تفعل تضمن، وكنت عاجز هذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، كصاحب الفضل لمحتاج النعم تعطى له القيمة إلا في العدم.
كصاحب الفضل من ماء ونحو ذلك، هذا الذي عنده من الماء ما يفضل عن حاجته، فجاءه محتاج إلى هذا الفضل فمنعه منه يضمن، لأنه ليس له منع فضل الماء، فلما منعه يضمن. ماتت هذه الماشية أو مات هذا الإنسان لأنك ما أعطيته الماء وعندك منه ما يستفيد على حاجتك، حاجتك الضرورية نعم لا تؤثر فيها أحدا، ولكن ما زاد على ذلك إن منعته أحد فمات ماتت ماشيته وكذا بسبب العطش الناتج عن منعك لها من الشرب مع وجود الفضل تضمن، ولكن لك أن تطالبه بالقيمة، لك أن تعطيه هذا الفضل وتقول عوض لي التكاليف ولا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا،
لذا قال إيش؟ كصاحب الفضل، الفضل عرفناه ما زاد عن الحاجة، والفضل في الماء هنا هو العفو في النفقة. يسألونك ماذا ينفقون، قل قل العفو ما زاد عن حاجتك، هو الفضل في الماء. إيه؟
وللمدير هذا الرقم.
أحسن الله إليكم شيخنا، تعطى له القيمة إلا في العدم، من فك شيئا من كلس بفداء لم يعطه مولاه إلا بالفداء.
وجدت لصوصا لا تقدر عليهم، لا توجد سلطة في المكان، وأنت ليست عندك قوة لتأخذهم بالقوة وتنتزع منهم ما سرقوا أو ما اغتصبوا وكذا، لم تستطع تخليصه منهم إلا بعوض، فدفعت العوض من أجل ماذا؟ من أجل إنقاذه منهم بغية انتظار صاحبه، فإذا جاء صاحبه يعوضك ما أعطيت، إلا الحالة الاستثنائية.
إلا بالفداء.
زيد.
إن فكه من غير قصد ملكه أو لا فمجانا يكن لربه.
أما إن أخذه منهم ليريد الانتفاع به لنفسه، هنا نأتي ونأخذ مالنا ونقول اتبع أنت السارق، تشريت علي وعارف سارق كيف تشري علي. أما إن أخذه بغية إنقاذه منه فقط وينتظر صاحبه، ماله لا يذهب وأدراج الرياح، نقول له خلاص فعناك الحمد لله أنقذنا لك مالك، ولكن عوض لنا ما أعطينا لهذا. هذا بشرط أن اللص لا يقدر عليه إلا بهذه الطريقة، أما مع وجود السلطة وكذا هذا غير موجود الحمد لله، مكن منه السلطة وبينها وبين خاطيك. هذا لا نقوله لما كان يعني الأراضي السائبة وكذا، وفي البلاد اللي نسأل الله العافية فيها الفوضى وكذا، أما الحمد لله مع السلطة الرقم الأخضر ودلهم عليه وخاطيك، هم يقوموا بالمهمة أنت برأت ذمتك الحمد لله. نعم.
أو لا فمجانا يكن لربه. أحسن الله إليكم شيخنا،
نواصل
كما تشاءون.
باب في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب وغيرها. والفطرة تعدد خمسة في الضبط، فحلق عانة ونتف الإبط، وقص شارب وظفرا قلمة، وسنخة والخفاض مكرمة.
جيد. هذه جملة من الفرائض والسنن والآداب، والأغلب عليها السنن والآداب والأمور الفضائل ونحو ذلك، أوردها وهي متفرقات يعصر جمعها تحت ترجمة واحدة، فلذلك جعلها جملة من المسائل. فبدأها بالفطرة، خصال الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خصال الفطرة المعروفة، حلق الآن أكرمكم الله، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، والختان، هذا معلوم الختان أوكدها، قيل فيه بالفرض وقيل فيه بالسنة المؤكدة، بقية السنة نعم إلا إذا زادت عن الحد فتصير واجب مكرمة.
أحسن الله.
قال سنة ختن والخفاض مكرمة. الختان إذا أطلق قد يقصد به الذكور والإناث، ولكن إذا ذكر معه الخفاض فيكون الختان للذكور والخفاض للإناث، فقال بالنسبة للختان الذكور هذا لا نقاش فيه، الخفاض للإناث قيل مكرمة يعني حسن لأن فيه شيء من كسر الشهوة، يقال يعني هكذا الله أعلم. المهم أنه محل نظر بين أهل العلم، فمنهم من لا يجيزه مطلقا، ومنهم من أجازه بناء على حديث إذا جاوز الختان والختان وكذا وكذا، الحديث واردة في ذكري، ومنهم من قال ذاك أصلا إنما خرج مخرج الغالي، كما تجمع الشيئين إذا غلب الوصف أحدهما على بذلك قمرين وعشاءين وعمرين يعني. المهم أن الأصل هو ختان الذكور فقط، هذا الثابت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وقسموا الفرض إلى قسمين، قسم كفائي وقسم عيني. أما الكفائي ما به الإثم سقط عن الورى بفعل إنسان فقط، مثل جهاد أو جهاز الميت، والرد للسلام والتشميت.
قال بأن الفرائض على قسمين، فرائض عينية لا يحملها أحد عن أحد ولو قام بها كل أهل الدنيا أنت ما زلت مطالب بها، هذا معلوم. ومثل لذلك قال كالجهاد وجهاز الميت والسلام، جهازه مطلقا، تغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ودفنه، كل ذلك داخل في فرائض الكفاية. والرد للسلام، إذا سلم عليكم ورد واحد منكم حصل المطلب.
أحسن الله إليكم شيخنا. مثل الجهاد أو جهاز الميت، والرد للسلام والتشميت، أو القضاء والحرفة المهمة، والنصب للسلطان والأئمة.
أو القضاء، كذلك القضاء من فروض الكفاية، لا يمكن أن يخلو واقع المسلمين من قضاة، لا بد من قضاة يقضون بينهم يفضون الخصومات، مع أنه يعني كثير من أهل الورع وكثير من أهل الأماكن الكبيرة في العلم وكذا فروا منه، لم يقبلوه، وخافوا من حديث من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين وكذا، ولكن أو من تولى القضاء، ولكن مع ذلك فهو فرض كفاية، إلا أنهم خافوا على أنفسهم لأنهم يرونه أن هناك من يستطيع أن يقوم به. أما إذا كان الواحد منهم يعلم أنه ليس هناك من يستطيع القيام به وامتنع عنه، يأثم، لأنه من فروض الكفاية لا بد في واقع الناس من وجود قضاة يقضون بينهم. إيش قال؟
أحسن الله لك شيخنا.
أو القضاء
والحرفة المهمة.
الحرف المهمة التي لا بد للناس منها، لا يكون هناك قوام من عيش إلا بها، ولا تستقر أمورهم ولا تنسجم أحوالهم ولا يستغنون عن غيرهم إلا بها، فهي فروض كفاية عليهم. لا بد لنا أن يكون عندنا الأطباء والخبراء والمدرسين والمهندسين وكذا وكذا، والجنود والضباط وكل شيء، هذه المهام كلها لا بد منها، لا بد منها، إذا تركناها نأثم جميعا، ولكن إذا قام بها العدد الذي يكفي الحمد لله. نحن ننام في بيوتنا فضل من الله، أما إذا لم يقوم يجب علينا جميعا. لذا لا يمكن أن نتجه كلنا فقط لتعلم الشريعة ونترك بقية العلوم، ما يمكن، نأثم. لا بد أن يتخصص منا في الأطباء ويتخصص من الاختصاصات كلها التي نحتاجها في واقعنا، نأثم إن تركناه، ولا يكون ذلك طبعا على حساب تعلم ديننا، ليس على حسابه، ولكن مع بالموازاة معه. قال إيش؟
أحسن الله لشيخنا. والنصب للسلطان والأئمة،
تنصيب ولاة الأمور وكذا، هذا لأهل الحل والعقد، والعامة إذا دعوا للرأي والمشورة كما في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
حينما نقول والعامة إذا دعوا، لأنه قد يعترض معترض يقول لك كيف العامة، إيش علاقتهم؟ نقول نعم، عبد الرحمن بن عوف حين ولى عثمان والله برأيه، هو وعلي وسعد وعبد الرحمن وسعد يعني البقية العشر الموجودين في الستة أهل الشورى المعروفين يومئذ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة، الزبير، عثمان، علي. هل عبد الرحمن قال خلاص لا دخل للعامة في هذا الأمر وكذا؟ لا، نعم، شاور الناس 3 أيام يشاور الناس وكذا، فاستقر رأيهم. إذن لا نقول هذا العامة ما عندنا، نعم، توجيه والتخطيط والأوامر وكذا في للخواص، أما إن شوير العامة فلا يفسد في هذا حرج في التعيين المعين، في تعيين المعين. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والعين كالتوحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة.
والعيني، الفرض العيني، توحيد والصلاة والحج والصيام والزكاة، لو وحد كل الناس العالم وبقيت أنت فقط لا يغنون عنك شيئا، لو صلى كل الناس ولم تصلي أنت فقط لا يغنون عنك شيئا، لو حج كل الناس ولم تحج وأنت قادر لا يغنون عنك شيئا، وهكذا الصيام الزكاة إلى آخره.
أحسن الله إليكم شيخنا. والأبوين العر وإن لم يسلما، ولا تقل أف ولا تنهرهما.
واضح 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 واضح.
والأمر بالعر
وإن لم يسلما، يجب عليك برهما مطلقا، سواء كانا مسلمين أو لم يكونا كذلك، بل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا بد من الإحسان إليهما في كل الحالات، لا يوجد مبرر في الدنيا يبرر لك أن تعصيهما في ما يعود عليهما بالنفع مما ليس في مما ليس معصية، وهذه من الطاعة المقيدة. طاعة المخلوق هو الطاعة المطلقة لله ولرسوله، وهناك طاعة المخلوق بعد طاعة الله ورسوله، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها طاعة المخلوق. هناك أربعة ممن تجب لهم الطاعة: للأبوين وللزوجة، زوجة لزوجها، والعبد لسيد العبد لسيده، والزوجة لزوجها، وللأبوين ولولي الأمر. هؤلاء من المخلوقين لهم الطاعة، والطاعة في المعروف. جيد، واجب الطاعة للمخلوق في أربعة: أولياء الأمور، والزوجات لأزواجهن، والعبيد لأسياده، و إيش؟ نعم، والأولاد لآبائه، أبناء لآبائه هؤلاء. وحتى إذا لم يكن تبقى له، يبقى له حق الطاعة فيما سوى ذلك مطلق، لا يسقط حقه عنك. تقول خلاص ما دام قد قال للشريف فلان انتهيت منه وتبر، لا، تبقى مدينا له بالطاعة، واجب عليك في كل ما سوى ذلك الذي هو معصية. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والأمر بالعرف ونهي
الأبيات غدا يعني.
إن شاء الله، حتى لو كان هذا كله
في الشرح طيب الشيخ نقول
نكون على نهج خلاص ان شاء الله.
بس الشيخ الشيخ تقول تقول شرحنا لك كثير اقراها، يعني اقرا من غير شرح
ان شاء الله. ان شاء الله.
احسن الله اليكم شيخنا. وصل لسانا عن كلامي، وصل لسانا عن كلام الزور والفحش والبهتان والفجور،
واضح،
وغيبة النميمة أو الكذب، وأكل مال باطل فتجتنب،
واضح،
وجاف كل خصلة شنيعة كالسحت والقمار والخديعة،
واضح. مجافات يعني ابتعد عنها، أنأ بنفسك عن كل خصلة شنيعة، ومثل أعطى بعض الأمثلة كالسحت والقمار والخديعة وما في هذا المعنى. نعم
شيخنا، نقرأ
بقية سردها ونعلق عليها غدا إن شاء الله. لبس لبس.
وكن على نهج سبيل من سلف، وأخلص النية واعرف من عرف، مستكملا مكارم الأخلاق، والترك للجدال والشقاق، ممتثلا ما استطعت من أوامري، مجتنبا لسائر الزواجر، واستجل بالذكر صداء القلب، لأنه قد جاء بيت الرب، وبالرضا والشكر والتعظيم، والحمد لله على التتميم، حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، في كل حال وانتهاء وابتداء، ثم الصلاة والسلام والثناء بكل محمود على نبينا محمد، من حاز أعلى الرتب ونال من مولاه أقصى الأربي، أقصى الأربي، والآل والأصحاب والأتباع، والولد والأزواج والأشياع، بعد ما يبدو وما يغيب، وما حواه علمه المضروب، في ضعف أنفاس الأنام كلها، من غير حصر واقتضاء وانقضاء وانتهاء، يا ربي يا ربي بطه الماجد، وكل وجه راكع وساجد، وكل وجه راكع أو ساجد، انشره واجعل درسه لن يسركا، وانفع به وصفه لوجهك، واغفر لنا جمعا وكل المسلمين، ووالدين يا إله العالمين، أبياتها 47 و100,000 كذا السنون.
ما شاء الله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الأبيات القليلة التي بقيت معلق عليها غدا في المجلس الختامي بحول الله تعالى. الآن سمعت كلها، سمع الحاضرون جميع المتن، وشيء من الدردشات التي على شكل شرح وإلا
أحسن الله إليك.
الله يعطيك العافية.